أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام كان في المقام الأول، أي في سهم السعدة، السهم المخصص للأصناف الثلاثة. وكما اتضح من الدرس السابق أن الكلام تارثا يقع في تشخيص الوظيفة في هذا السهم في زمان الغيبة، وأخرى يقع في ماذا؟ في أن المالك هل يستقل بالتصرف في هذا السهم؟ هل يستقل بالقيام بهذه الوظيفة أو لا، يحتاج إلى المراجعة؟ بالنسبة إلى البحث الأول تقريبا انتهينا منه، قلنا لا إشكال في أن هذه الوظيفة هي الوظيفة المقررة شرعا في سهم السادة، ومقتضى أطلاق الأدلة الدالة على ثبوت هذه الوظيفة، الدالة على وجود دفع الخمس، والدالة على استحقاق هؤلاء الأصناف الثلاثة لنفس الخمس، مقتضى إطلاق ذلك هو ثبوت هذه الوظيفة وهذا الاستحقاق حتى في زماننا، حتى في زمان الغيبة. غيبة الإمام لا تأثر على ماذا؟ على هذه الوظيفة، بمعنى أننا لا نحسب الاحتمال المعتدا به أن تكون هذه الوظيفة مشروطة بحضور الإمام عليه السلام، هي وظيفة ثابتة، ومقتضى إطلاق الأدلة كما قلنا هو ثبوت هذه الوظيفة في زمان الغيبة أيضا. ويعيد ذلك بل يؤكد ذلك ويدل على هو مسألة التعويض. مسألة التعويض قرينة واضحة على أن هذه الوظيفة ثابتة في زمان الغيبة كما بينا في الدرس السابق. البحث الثاني الذي يقع في سهم السادة هو مسألة أن المالك هل يستقل في إيصال هذا الحق إلى مستحقيه أو لا، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يرجع لمن؟ يرجع إلى الإمام عليه السلام في حالة حضوره، أو إلى نائبه في حالة ماذا؟ في حالة عدم حضوره. المالك هل يستقل بإيصال هذا الحق إلى أصحابه أو لا، لا يجوز له الاستقلال بذلك، بحيث أنه لو استقل لا يكون مبرئا لذمته، لا يكون مبرئا لذمته. هذا البحث الثاني يمكن أن يقع فيه الكلام في زمان الحضور، ويقع فيه الكلام في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. ذلك لأن بعض فقهائنا رضوان الله عليهم ذهبوا إلى استقلال المالك حتى في زمان الحضور بالنسبة إلى سهم السادة، أن المالك يستقل في إيصال هذا الحق إلى أصحابه حتى في زمان الحضور. ولذا ناسب أن يقع البحث أولا في زمان الحضور، ثم بعد ذلك يقع الكلام في زمان ماذا؟ في زمان غيبة. أعتقد ذكرنا في الدرس السابق أن العلامة نسج إليه القول بالاستقلال حتى في زمان الحضور، ونسج إلى المحقق أيضا ذلك كما في الجواهر كما ذكرنا، واختاره صريحا بعد فتحائنا من قبل صاحب المستند، اختار ذلك صريحا حتى في زمان الحضور، يقول المالك يستقل بماذا؟ لدفع هذا الحق إلى مستحقيه، وهو ظاهر كلام السيد الخوي رضي القدس الله عنه، ظاهر كلامه أنه لا داعي، يعني لا نتقيد بماذا؟ بلزوم دفع هذا الحق إلى الإمام حتى في زمان الحضور، فضلا عن زمان ماذا؟ عن زمان الغيبة. استدل على ذلك، أي على استقلال المالك وعدم لزوم مراجعته الإمام عليه السلام، يعني عدم لزوم دفع الخمس إليه، دفع سهم السادة إليه أو أخذ العدل منه، استدل على وجود دليلين. عمدة الأدلة هو عبارة عن دليلين، الدليل الأول هو الأصل، والدليل الثاني هو الإطلاق. ما أقدر الثالث يشير إليه السيد الخائن، مر جوابه مراراً وهو التمسك بما ثبت في بعض الزكاة بغنيمة أدلة ماذا؟ أدلة البدلية. في باب الزكاة لا أشكال في أن المالك يستقل في ماذا؟ بإيصال الزكاة إلى مستحقيها، ولا يحتاج إلى المراجعة ولا إلى أخذ الإذن. هذا الشيء الثالث في باب الزكاة يقال بثبوته في محل الكلام باعتبار أدلة بدلية. هذا الدليل الأخير الذي أشرنا إليه قلنا بأنه هذا جوابه تقدم مرارا، من أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على إطلاق البدلية، بمعنى أن كل حكم يثبت في باب الزكاة بنكتر البدلية يثبت في باب الخمس. لا يوجد عندنا إطلاقا في أدلة البدلية حتى نتمسك به لإثبات مثل هذا الحكم في باب الخمس لأجل ثبوته في باب الزكاة، وإنما ما نفهمه من البدلية هو بدلية الخمس علما عن الزكاة في سد الحاجة ورفع الناقص ورفع العوز الموجود الحاصل عند بني هاشم من جهة تحريم الزكاة عليهم. فالعمدة هو الدليلان الأول والثاني، أي الأصل والإطلاق. واضح. الأصل المكتوب في كلماتهم أو ظاهر الله العالم أن المراد به هو صالح عدم ولاية الإمام عليه السلام على ماذا؟ على صرف الزكاة وإيصالها إلى مستحقيها، صالح عدم الولاية. أو قل بعبارة أخرى، صالح عدم اشتراك المراجعة. هل المراجعة شرط أم أخذ الإذن من الإمام عليه السلام؟ شرطا في جواز إيصال هذا الحق إلى مستحقيه أن يحتاج إلى المراجعة، أي لا، أن المراجعة ليست شرطا. أخذ الإذن من الإمام عليه السلام أو من نائبه ليس شرطا، بل يستقل المالك في إيصال الحق إلى أصحابه. فالشك الشرطية ولا اشكال في ان الاصل هو عدم الاشتراك. الاصل هو عدم الاشتراك. هذا بدا يعبر عنه بتعبير اخر، فنقول ان الامام عليه السلام هل له ولايه على ايصال الحق الى اصحابه بحيث لا يجوز لغيره ان يتكرر بذلك فيحقق ذلك خارجا الا بعد اخذ الاذن منه؟ هل له الولاية على ذلك أو ليس له الولاية على ذلك؟ شك في الولاية. العقل شنو؟ عدم الولاية. لا يشكل أن العقل هو عدم الولاية، عدم ولاية أحد على أحد. فلا أن يظل الدليل على الولاية، فإذا شككنا وصلت النوبة إلى الشك، العقل هو عدم ماذا؟ عدم ولاية الإمام عليه السلام على هذا المقدار من الحق، على إيصال هذا الحق وهذا السهم ومن إلى أصحابه. هذا هو الأصل. ويمكن أن يفسر الأصل في كلماتهم بإطالة الاشتغال، بإطالة البراءة، باعتبار أنه شك في تكليف الزاد. ونفسر الأصل هو ماذا؟ هو براءة. شك هذا المكلف الذي يريد أن يدفع سهم السابع إلى مستحقيه، وهذا في زمان الحضور وفي زمان الغيبات، يشك أنه هل يجب عليه أن يراجع الإمام أو لا يجب عليه أن يراجع الإمام. شك في تكليفه فينفع بإصالة ماذا؟ بإصالة البراءة. الدليل الثاني هو الإطلاق. فيدعى بأن مقتضى إطلاق الأدلة الدالة على ثبوت الحق والدالة على وجود إيصال الحق إلى مستحقيه، مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة. مقتضى إطلاقها هو عدم اشتراط المراجعة. دليل يدل على ثبوت الحق للسادة الهاشميين، ويدل على وجود إيصال هذا المكلف، أنه يجب عليك إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، ولا يدخل مسألة ماذا؟ مسألة المراجعة وأخذ الإذن، وأن هذا القيام بهذه الوظيفة يتوقف على ماذا؟ على مراجعة الحاكم الشرعي ومراجعة الإمام. مقتضى اطلاع ذلك وعدم تعرضه لهذا الشر ولزوم المراجعة هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، بحيث ان المكلف لو استقل في ايصال الحق الى مستحقيه حينئذ يكون ما فعله مبرئا للذمه ومحققا لما وجب عليه. فيتمسك باطلاق الادله بناء على ماذا؟ بناء على انه يقتضي ماذا؟ يقتضي استقلال المالك بايصال الحق الى اصحابه من دون مراجعه. هذان الدليلان يلاحظ عليهما ان الاصل فهو كما هو واضح على تقدير تسليم ان الاصل هو ذلك، فهو يتوقف على عدم وجود دليل يدل على ماذا؟ يدل على ولايه الامام عليه السلام على الخمس بقسمه، او بعباره اخرى يتوقف على عدم وجود دليل على عدم استقلال المالك. ثم إذا أعطنا دليل على عدم استقلال ذلك أو بعبارة أخرى على ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بكلا قسمين، فحينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بهذه الأصول، والواقع. فسيأتي أن الأدلة الثانية على عدم استقلال المالك على ولاية الإمام على الخمس بقسمين أو لا. وأما الدليل الثاني وهو الإطلاق، لا هذا دليل اجتهادي، هذا ليس أصلا عمليا، فهو إطلاق الأدلة بالنحو الذي ذكرناه بالتقريب المتقدم. هذا يلاحظ عليه أن الإطلاق يمكن أن يفسر بتفسيرين، الإطلاق الذي تمسكوا به لإثبات استقلال المالك القيام بالوظيفة في سهم السابع يمكن أن يفسر بتفسيرين. التفسير الأول أن يكون المقصود به الإطلاق اللفظي، يعني كما بينا أن مقتضى الأدلة هو وجود إيصال هذا الحق إلى أصحابه إلى مستحقيه، ومقتضى إطلاق ذلك هو ماذا؟ هو عدم اشتراط المراجعة، فإذا قام بهذا الإيصال بلا مراجعة حقق الواجب وكان ما جاء به مجزيا، فنحن طالب بماذا؟ بالوعد. هذا إطلاق لفظي، يعني يلتفت إلى الدليل ويقال بأن هذا الدليل حيث لم يقيد بالمراجعة وأخذ الإذن، إذا مقتضى إطلاقه وشنو؟ هو عدم لزوم المراجعة وعدم اشتراط الإذن. هذا إطلاق لفظي. فإذا كان المقصود بالإطلاق هذا الإطلاق فيه مشكلة، والمشكلة تقدمت الإشارة إليها لعله أكثر من مرة. هذه المشكلة تتلخص في أن الأدلة الدالة على الخمس بما فيها الآية الكريمة وغير الآية الكريمة مفادها حكم وضعي لا حكم تكليفي، يعني مفادها مجرد ثبوت الخمس في المال لهؤلاء المستحقون، أن هؤلاء المستحقون من الأصناف الثلاثة لهم حقا في هذا المال، المال غش كنز أرباح غباء الحر إلى آخره، لهم حقا في هذا المال. ليس مفاد الأدلة حكم تكليفي يخاطب به المكلف بوجوب إيصال هذا الحق إلى مستحقيه حتى نتمسك بإطلاقه بنفي اشتراط ماذا؟ المراجعة والإذن، أخذ الإذن. ليس هذا وهو لا يشترط شيء، لا يستفاد منه إلا حكم الوضع. اعلموا أننا غنمتم من شيء فإن لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هؤلاء لهم حقا في المال، خمس هذا المال لهؤلاء، فقط تمسك بإطلاق هذا الحكم الوضعي لإثبات عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط المراجعة أو عدم اشتراط أخذ الإذن من ماذا؟ من الإمام أو من الحاكم الشرعي. لا مجال للتمسك بإطلاق الأدلة لأن مفادها حكم وضعي، ليس مفادها حكم تكليفي كما ذكر في تقرير التمسك بالإطلاق. لو كان مفادها مقابل أدله، هو أنه يجب عليك إيصال الحق إلى مستحقيه يمكن التمسك بإطلاقه، لكن لا يوجد عندنا دليل يدل على ذلك. ما عندنا دليل يقول أنه يجب على المكلف أن يوصل هذا الحق بهذا العنوان، أن يوصل الحق وهذا أن يوصل هذا الحق إلى مستحقيه، حتى يقال بأن مقتضى إطلاق هذا الدليل هو ماذا؟ هو كفاية الإيصال من قبل المالك نفسه ولو لم يراجع به الإمام أو الحاكم الشرعي، لا يوجد عندنا من خلال دليل. مفاد الأدلة بشكل عام والحكم الوضعي ولا مجال للتمسك بإطلاقها لنفي الاشتراط أو إثبات عدم لزوم مراجعة. هذا التقرير الأول، أو إذا كان المقصود بالإطلاق من الإطلاق اللفظي، لكنه قد يقرر الإطلاق بتقرير آخر ثامن من هذا الإشكال، وذلك أن يقال أن الأدلة مسلم أنه مقادر الحكم الوضعي كما ذكرت، لكن يمكن التمسك بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة، بالإطلاق المقامي لهذه الأدلة وإن كان مسادها حكما وضعيا، باعتبار أن سكوت الأدلة عن ذكر من يتولى مهمة إيصال هذا الحق إلى أصحابه يمكن أن يفهم منه جواز تولي المالك ذلك، بل قد يمكن أن يفهم منه تناقيل إيكال الأمر أمر إيصال هذا الحق إلى مستحقه علما من المالك، هذا إطلاق المقام وليس إطلاقا لفظيا. فالأدلة تقول أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لهم حقا في هذا المال، خمس هذا المال لهؤلاء، أيها المكلف خمس هذا المال لهؤلاء، وهذا حق الوضع. لكن الأدلة تقول لم تعين من الذي يدفع هذا الحق إلى مستحقيه، لم تقل الإمام يدفع هذا الحق، لم تقل الحاكم الشرعي، لم تقل ولم تقل المالك. سكوت هذه الأدلة وهذا يفهم منه جواز تولي المالك إيصال هذا الحق إلى أصحابه على الأقل. إذا لم نفهم منه أن الأدلة توكل الأمر إلى المالك لكي يوصل هذا الحق إلى مستحقيه على الأقل أنه يستفاد منها جواز تولي المالك، ولماذا تكفل؟ هذا المطلب ليس قيدا في الدليل حتى يكون الاطلاق من هذه الاطلاق اللفظية، مطلب واضح، وهذا مطلب واضح استفاد من ذلك ان المالك يجوز له ان يتولى يقال هذا، ولا شيء لان هذا الحق ثابت في هذا المال وتسقط الادله عن بيان من الذي يصل اليه، من الذي يصل اليه تسقط الادله. يفهم من ذلك أن المالك على الأقل يفهم أن المالك يجوز له أن يتولى القيام بهذه المهمة، مهمة إيصال هذا الحق إلى مستحقيه. إن لم نفهم من سكوت الأدلة إيصال الأمر إلى المالك، فلا أقل نفهم من الأدلة جواز تولي المالك القيام بهذه الوظيفة، وهي وظيفة إيصال هذا الحق إلى مستحقيه، وهذا إطلاق مقامي غير الإطلاق اللفظي. أقول أنه لو أريد من الإطلاق في كلماته هو الإطلاق المقامي اللي يلاحظ عليه هو هذا الشيء، أن هذا الكلام إن كان ثنائي وإن كان كلام صحيح ومقبول، لكنه في خصوص المقام هناك مانع يمنع من الالتزام به، وهذا المانع هو عبارة أنه في خصوص المقام يوجد متولي نصبه الشارع بلا اشكال، نصبه الشارع يتولى امرا خمس بتسميه وهو لله ليس بلا اشكال، فلا اشكال عنده في جواب دفع الخمس بتسميه الا يجوز دفعه الى الامام او لا، بلا اشكال يجوز دفعه الى الامام، ما كنت لا في الجواب وإنما الكلام في وجود ذلك فالعلامات انه يجب على المكلف ان يدفع الخمس المقسمه الى الامام او لا يجب عليه ذلك، يجب له هو ان يتولى ان يعبد ذلك. اذا جواز دفع الخمس بما فيه شهر السابع الى الامام مما لا اشكال فيه، وهذا معناه ان الامام هو متولي هذا، ثبتت مغلوله. وانما السلام انه هل يجب عليه ان يدفع ذلك اليه او لا في حالة من هذا القبيل، واضح يقول في حالة من هذا القبيل عندما يكون هناك متولي شرعي منصوب من قبل الشارع يتولى أمر الخمس، فأكثر نحن لا نفعل أنه يتولى وجودا أو شنو أو جوازا، هذا محل كلامنا. لكن بالنتيجة هو يتولي شرعي لنا على هذا الخمس، واضح. فإذا عملنا إلى ذلك ما استقرت عليه سيرة المتشرعة خارجا من دفع تمام الخمس إلا إلى الإمام عليه السلام، لم يحفظ ولا في رواية واحدة أن المالك أبقى عنده نصف الخمس ودفع النصف الآخر إلا إلى الإمام عليه السلام أو إلى وكيل الإمام عليه السلام، لم يحفظ هذا. المتعارف خارجا والسيرة جرت على ماذا؟ على دفع تمام الخمس إلا إلى الإمام. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة عندما يكون هناك متولي شرعي منصوب من قبل الشارع يتولى أمور الخمس، والعادة جارية على دفع الخمس بكلامه إلى سكوت الأدلة حينئذ، التعليم من يتولى أمر الإنسان لا يكون مقتضيا علما لإيكال الأمر إلى المالك ولا علما ولا لجواز تولي المالك تلك المهمة، لا يكون مقتضيا لذلك، لا يكون مقتضيا لجواز تولي المالك لهذه المهمة إيصال الحق إلى مستحقيه فضلا عن ماذا؟ عن إيكال الأمر إلى المالك، لا يكون هذا عليه. لماذا؟ الوجود ولي ومتولي لهذا العمل موصول من قبل الشارع سكوت الأدلة لعله اعتمادا على وجود هذا الشنو؟ هذا المتولي. فكيف نفهم منها جواز تولي المالك دفع هذا الخمس إلى ماذا؟ إلى أصحابه، أو إيكال الأمر إلى المالك في القيام بهذه المهمة. هذا المطلب يكون صحيح في غير المقام، في غير المقام عندما لا يكون هناك شخص معين من قبل الشارع يتولى أمر الخمس، حينئذ يقال ان سكوت الدليل معناه انه يوكل الامر علما الى نفس المكلف، يوكل الى نفس المكلف، او نفهم من الدليل انه يجوز للمكلف ان يتولى هذا الامر وهذه المهمه. لكن عندما يكون هناك شخص معين شرعا من قبل الشارع يتولى امر الخمس، والعاده وسيره المتشرع جرت على دفع الخمس بتسليمه الى فإنه لا يفهم من الأدلة ومن هذا الإطلاق ومن هذا السكوت هذا المعنى. ومن هنا لا يمكن التمسك لا بالإطلاق اللفظي بالنكتة التي ذكرناها ولا بالإطلاق المقالي بما ذكرناه الآن. ومن هنا لا يقع دليل واضح على ماذا؟ على استقلال المالك وجواب توليه أمر إيصال الخمس بشأن السابع إلى مستحقيه في زمان الحضور، الحمد لله هنا في زمان الحضور فقط. لم يمكن ذكر أدلة على ماذا؟ على عدم الاستقلال، يعني ذكر أدلة على ولاية الحاكم على ولاية الإمام عليه السلام على ماذا؟ على الخمس بقسمه، أن أمره راجع إلى أمر الخمس بكلا قسمه من دون فرق بين سهم الأمة وبين سهم السادة، أمره راجع إلى من؟ إلى الإمام عليه السلام، هو الذي يتولى شؤونه، هو الذي يتولى أموره. ويمكن في هذا المجال أن تذكر أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن الروايات المتقدمة سابقا التي استدل بها على القول الثالث من الأقوال الثلاثة المتقدمة في أصل المسلمين، تقسيم الخماسي والتقسيم السداسي، والقول الثالث اللي أنه هو شنو؟ أنه ما في تقسيم في الخماسي، أمر وحداني كله إلا الإمام عليه السلام. هذه الروايات اللي ورد فيها التعبير نصيبنا نصيبي خمسي حقي حقنا روايات كثيرة تعالى الله تعالى. هذه الأدلة إن لم نفهم منها القول الثالث المتقدم وأن الخمس لا تقسم لا قسمة فيه هو شيء واحد خمس شيء واحد لأنه للغنام عليه السلام اللي هو القول الثالث. إن لم نفهم منها القول الثالث فلا نفهم منها ماذا ولاية الإمام عليه السلام على الخمس بكلا قسمين لأن هذه الولاية هي المصححة لوضعها لقول الإمام نصيبي وحقي وخمسي خمسي لنا الخمس معنا في كتاب الله موجود لنا الخمس في كتاب الله في رواية حسنة موجود لنا تقول مال لنا الأنفال لنا الخمس في كتاب الله والحال كتاب الله ما لا يقول يقول لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بلانا على التقصير السداسة وعلى آية تقول أن اليتامى والمساكين وأبناء السبيل لهم حق القيام المال إلا أن يقول لنا سنة لنا الخمس هذا لا يمكن تصحيحها إلا إذا افترضنا أن المقصود أن لهم ولاية لكن لا يعلم على الخمس بكلا قسمه على الخمس بكلا قسمه وعلى ذلك إذا إن لم يثبت بها أن تنحن الخمسون هنا عليه السلام اللي يستغني به عن كل هذا الباحث حينئذ على الأقل يثبت أن له الولاية على الخمس بماذا قسمه فحينئذ إذا كان الشخص له الولاية على الخمس بقسمه له الولاية على شأن الصواب كما له الولاية على شأن الإمام لا يجوز في الاستقلال بالتصرف لا بد من مراجعته واخذ الحكم منها. الدليل الثاني الذي يمكن ان يذكر في المقام هو مساله هذه القضيه انه لو كان استقلال المالك في زمان الحضور لو كان ثابتا وكان المالك يجوز له ان يستقل بايصال الخمس وتوزيع الخمس على المستحقين أقول لو كان هذا ثابت ثبوت واضح في الشريعة لانعكس علينا في الروايات في الأخبار طبيعة الأمور تقتضي ذلك لاعتبار أن الخمس مسألة ابتلائية من جهة ويكتب بها بعض الناس من جهة أخرى أن معظم المكلفين المكلفين بالخمس عندهم أقرباء عندهم معاريف من السادة في بلدته في محيطه يستحقون ان يكون قصور ذاتي اماكن بعيده واضح مقترح القاعده ثم ان هذا كان مقترح ان استقلال المالك بالتصرف تابع ان استقلال المالك بالتصرف تابع هذا القاعده تقتضي العاده تقتضي في مثل هذا الحال اما ان هذا يدفع نفس الخمس الى المستحقين المستقلين او على الاقل يسال خصوصيات كذا مثلا يقع السؤال عن ذلك والحال انه لم يرد في شيء من الروايات ما يشير الى ذلك لم يرد في شيء من الروايات ما يشير الى استقلال المالك للتصرف في نصف الخمس لم يعهد كما قلنا ان المالك يدفع نصف الخمس ويبقي عنده النصف الاخر ولم يرد في شيء من الروايات السؤال عن ذلك بحيث ما يرد احد يرد سؤال وجواب وكذا حتى تتضح الفكره هذا شيء غير موجود في الروايات لم ينعكس علينا يمكن ان يفهم من عدم انعكاس ذلك في الروايه بل المنعكس علينا عكس ذلك عكس ذلك تماما يمكن ان يفهم منه ان استقرار ان استقلال المال كان ثابت في الشريعه هذا استقرارا على كل حال احتماله هو احتمال بعيد جدا ولا مقتضى ان الامور ينعكس علينا شيء من ذلك وشيء من تداعيات ذلك في الروايات بينما المنعكس علينا في الروايات فلكن ذلك تماما يمكن تأييد ذلك تأييد للاستدلال مضافا إلى ما ذكرناه يمكن أن يؤيد ذلك بأمرين الأمر الأول هو ثبوت الولاية للإمام عليه السلام وعدم استقلال المالك في غنائم الحرب بلا اشعار ولا خلع تقريبا بلا خلع. هذا قضية مسلم ينزل عند الكل لأن القمع عن المحقق أن الجوارد من المحقق حتى شيخ الغنائم قال يشفق له مثل المعروف المشهور بهذا لأنه في خمس الغنائم المالك لا يستقل بصرف سهم سابع من المستحقين. هو يعيد على هذا يحسن الفرق بين خمس الغنائم وبين هذا وبين غيرها. قد جعل معيد نجعل معيد. الأمر الثاني هو مسألة مسألة اللي تشير إليه الروايات مطالبة الإمام بتمام الخمس نصف الكلام والاستلام شنو تمام الخمس. أصلا في كل الروايات السابقة لما عندنا يطالب لا يطالب بنصف الخمس لا يطالب بسهمه فقط يطالب الإمام بالخمس بتمامه. هذا أيضا يؤيد ماذا أن هذه المطالبة ونصف الكلام والاستلام الخمس بتمامه من الملاك من المكلفين. هذا ايضا يعيد ماذا يعيد ان المالك لا يستقل بالتصرف في نفسه خمس ولهذا يطالب بتمام الخمس. اذا كان يجوز المالك ان يتصرف فيه ويوصله الى المستحقين المطالبه بتمام الخمس لا تخلو وان لم تكن دليل لكنه لا تخلو من التأييد لما ذكرنا. والتعيد واضح وليس تعيد من دليل باعتبار ان هذا لا مخالف في هذا الزكاة ايضا حدا سابقا لله. الزكاة لا اشكال في انه يجوز للمالك ان يدفعها ان يدفعها الى المستحقين لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرسل ماذا يرسل يجبون الزكاة ويسمعون الزكاة ويرسلون بها الى هذا بالنسبة إلى الأدلة. بناء على ثمانية هذه الأدلة كما قلنا حينئذ لا تصل النوبة وإنما للترشح والعاصي سواء كان أصلا عمليا أو كان عبارة عن إصالة عدم اشتراك. من هنا يظهر أنه في زمان الحضور يعني لا ينبغي أن أحد يشكك أو يتوقف لأن أمر الخمس بتمامه راجع الأمة إلى الإمام فيجب دفعه للإمام عليه وأن الإمام له الولاية المطلقة على الخمس بكلا قسمه. حتى لا يوجد التشكيك في ذلك فعل قلنا أنه بعضهم ذهب إلى خلاف ذلك صار أذاك يجب حتى في هذا مو واضح أنه بل يقول يدفعونه إلى الإمام لكن صلى الله عليه وسلم اعتباره ولي ماذا ولي الأمر لأن يجب عليهم دفعه علما إلى الإمام. صاحب الجواهر عبد العزارة كأنه يقول في زمان الحضور بالقطع يقول لا إشكال أو أكثر ما يدخل عبارة شنو بس الظاهر أنه يحضر بالقطع أنه قطعا لا يستقل المالك بالتصرف وإنما الكلام هو ومن هنا يقع الكلام في البحث الثاني يعني في زمان الغيبة. هل الأمر هكذا في زمان الغيبة أيضا؟ هل الأمر هكذا في زمان الغيبة؟ أن المالك كما لا يستقل في زمان الحضور لا يستقل أيضا في زمان الغيبة؟ أو لا أن الأمر ماذا؟ يختلف. هنا توجد آراء تفرق بين الزمانين وبين الحضور وبين الغيبة. يسلمون ولاية الإمام على الخمس لقسمها في زمان الحضور لكن لا يسلمون ولايته على سهم السابع اللي هو محل كلامنا في زمان ماذا؟ في زمان الغيبة. واضح. في الحقيقة الكلام عن هذا أكوتك لما أكوتك الكلام عن هذا يكون بهذا الشكل أن هؤلاء الذين شككوا أو ذهبوا إلى عدم ثبوت ولايته على فهم السابع في زمان الغيبة قالوا استدلوا بهذا الدليل أن المتيقن من ولاية الإمام عليه السلام هو زمان الحضور حين لا يمكن الرجوع إليه. هذا هو المتيقن. من ولايته عليه السلام. فأما مع وجدته وأما حيث لا يمكن الرجوع إليه هذا لا دليل على ماذا؟ على ولايته فيه. الأدلة كما ذكروا لا تدل على ولايته مطلقا حتى في حال الغيبة. وإن المتوقع من الأدلة هو الجمال الحلول، الجمال الذي يمكن الرجوع فيه إليه وتكون له الولاية على كرم السادة في زمان الحضور، ولا دليل على ولايته مطلقا حتى في زمان غيبا. طبعا هذا الدليل يذكره من يؤمن بولاية الإمام عليه السلام على كرم السادة في زمان الحضور، وإلا إذا أنكرنا ولاية حتى في زمان الحضور قضية واضحة. ومن هنا قلنا في بداية البحث لأن إثبات استقلال المالك في زمان الحضور هو يكفي لإثبات استقلاله في ماذا؟ بالأولوية في زمان الغيبة. فهذا الدليل تام أو غير تام، يمكن الخدش فيه أو لا، يكفي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.